بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، ثم ما بعد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يحيي قلوبنا دائما على طاعته، إنه لذلك والقادر عليه. ويشرفني في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، كما عودتكم دائما، أن نستضيف لكم وجوها جديدة لكنها ليست بجديدة في خدمة هذا الدين وإعلاء شأنه، أعلاما اختصهم الله سبحانه وتعالى بأن يرفعوا شأن هذا الدين وأن يقفوا مع من يعينه وينصره ويعيده إلى مجده التريد الذي لا زال يعني يتمسك به كثير من أبناء هذه الأمة. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، أرحب بضيفي فضل الشيخ الدكتور راشد ابن عثمان الزهراني، الداعي لسلام معروف ومؤسس قناة المجد العلمية، وأيضا مدير الأكاديمية العلمية المفتوحة. فضل الشيخ، حياك الله معنا في هذا اللقاء وأهلا ورحبا بك.
حياك الله شيخ علي، بارك الله فيك.
حياكم الله.
الله يبارك فيك.
موضوعنا اليوم دعوة للحياة. كلنا ننشد أن نصل إلى تلك الحياة، الحياة التي يريدها الله سبحانه وتعالى ويريدها الرسول صلى الله عليه وسلم، الحياة التي فيها مضامن من السعادة. لابد أن نعرف أيها الإخوة معنى الحياة والمقصود منها، وهل هي الحياة بمفهومها أم أن الحياة لها مفهوم آخر، نعم، يختلف تماما عن مفهومنا الذي نحن نفهمه. نحن نفهم الحياة على أساس أنها حس وحركة، الإنسان فيه حياة لأنه يحس ويعقل ويتحرك، وتنطلق مظاهر الحياة في الإنسان مع العقل إلى آفاق بلا حدود، وتظل ترتقي هذه الحياة ارتقاءات مع العقل إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. والحيوان فيه حياة لأنه يحس أيضا ويتحرك كما لا يخفى عليكم، أما الجماد في مفهومنا فليس فيه حياة لأنه لا يحس ولا يتحرك ولا ينمو أيضا. هذه هي مظاهر الحياة كما نفهمها نحن، لكن هل من مفهومنا عن الحياة، أو هل هذا المفهوم الذي نفهمه عن الحياة صحيح؟ وهل الحياة هي الحس فقط أم هي الحركة فقط؟ لا، فالحياة في الدنيا وهي التي يشارك فيها المؤمن الكافر يعني قاصرة جدا وتعطينا الحس والحركة، هذه هي الحياة، مظاهر الحياة التي نشدها، أم أن هناك مظاهر أخرى، أسرار أخرى لا يليق بالمسلم أن يغفل عنها أو أن يتناساها؟ يقول سبحانه وتعالى: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لو تدبرنا هذه الآية لعرفنا أن الهلاك مقابل الحياة أو ضد الحياة، إذن فنحن في هذه الآية ضمن مفهوم آخر للحياة، أنها ليست الحياة التي يقابلها الموت وإنما الحياة التي يقابلها الهلاك. فكم من حي في دنيا الناس هو هالك في عين الله، فما حوجنا إلى تصحيح كثير من هذه المفاهيم، ومن ضمنها طبيعة الحياة، حقيقة الحياة ومفهومها، وما سنتناوله مع فضل الشيخ راشد بن عثمان الزهراني في هذه الحلقة. بداية وبدأ دعوة للحياة، نحن من خلال هذه الحلقة ندعو الناس للحياة الحقيقية التي ينبغي أن تكون. لكن لنبدأ من حيث انتهينا في المقدمة، نحن بحاجة لتصحيح كثيرا من المفاهيم، فهل نحن بالفعل كذلك؟ والمجالات التي يشملها هذا التصحيح لهذه المفاهيم، فضل الشيخ راشد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بادي هذه بدء أخي الشيخ عايض، تقدم بالشكر لله سبحانه وتعالى الذي يسر وسهل لنا هذا اللقاء، ثم الشكر لأهالي قطر جميعا على مشاعر الحب التي غمرونا بها وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وهذا ليس بغريب عليهم، فنتقدم بالشكر لهم جميعا حكومة وشعبا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قطر آمنة مستقرة، آمين، رخاء، آمين، يأتيها رزقها من حيث من كل مكان. أخي الشيخ عايض، نحن أحيانا يكون لدينا مفاهيم معينة نحدد بها ما نريده في هذه الحياة، وأحيانا بطريقة أو بأخرى نفسر هذه الحياة بتفسيرات خاطئة. حينما يصعد خطيب على منبر الجمعة ويقول إن المال لا يحقق حياة، والجاه لا يحقق حياة، والمناصب لا تحقق حياة، أيضا هذا خطأ. وفي المقابل حينما نقول إن الحياة هي المال والحياة هي الجاه والحياة هي المناصب، أيضا خطأ. هذه المتع التي في الدنيا فيها حياة، فيها، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: حبب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. فهذه فيها حياة وفيها حب وفيها أمور جعلها الله سبحانه وتعالى تأنس لها القلوب، لكن هي القضية ليست في مال تجمعه وتحقق فيه السعادة في جزء معين من حياتك، حينما لا تحتاج إلى الناس فأنت تسعد في هذا الأمر، حينما لا تمد يدك للآخرين فأنت تسعد في هذا الأمر، حينما يكون لديك من الغنى، غنى المال وغنى النفس وغنى الحياة الشيء الكثير، أنت تحقق جزء كبير في هذه السعادة في هذه الحياة، وأيضا تصل إلى جزء معين مما تريده. لكن الذي يريده الإسلام هو ألا تحقق الحياة في جزء دون جزء، ألا تحقق الحياة في جانب وتجد نفسك في جانب آخر قد حاطت بك الهموم والغموم من كل مكان، بل يريد الإسلام أن ويدعوك إلى هذه الحياة من كل جوانبها، أن تكون سعيدا في حال فقرك، وتكون سعيدا في حال صحتك، وتكون سعيدا في حال غناك، وتكون سعيدا في جميع أمور حياتك. إن أصابتك ضراء فأنت سعيد وأنت حي، وإن أصابتك سراء فأنت كذلك. هذه هي المعادلة التي نريد أن ندعو الآخرين إليها، وحتى ينضوا تحت هذه الراية، راية حياة القلوب أو راية الدعوة للحياة التي دعانا إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. تأمل معي شيخ عايض وإخوان المشاهدين إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الله عز وجل في هذه الآية يخاطبنا باسم الإيمان، والذي هو من أحب الألفاظ، وهو كرم من الله عز وجل لعباده، يناديهم بأحب وأحسن الألفاظ إليهم: استجيبوا لله وللرسول. الاستجابة لله وللرسول تكون بإقامة الحدود، وتكون بترك النواهي، وتكون بفعل الأوامر التي أمر الله عز وجل بها. في حديث أبي رافع الخشني، وهو من الأحاديث 40 التي عليها مدار الدين، قال: إن الله عز وجل فرض فرائض فلا تتركوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. إذا قدمنا هذه الثلاثية وهي الاستجابة لله ولرسوله، عند ذلك تحصل لنا الحياة الحقة، لأن الله عز وجل قال لنا إن في القرآن وفي السنة في إقامة الفرائض وترك النواهي وإقامة الحدود هذه هي الحياة. قال: إذا دعاكم لما يحييكم. الله عز وجل هو الذي خلقنا، وهو الذي أحيانا، وهو من العدم، وهو العالم سبحانه وتعالى بالأمر الذي تكون به حياتنا وبما يضاد ذلك. ولو تأملت إلى نهاية هذه الآية تجد أنها موعظة من الله سبحانه وتعالى لعباده: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ما دام أنكم تستطيعون أن تحيوا هذه الحياة الحقة بالاستجابة لله ولرسوله فافعلوا هذا الأمر ولا تسوفوا، لأنكم قد تسوفوا فيأتي اليوم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يقال للإنسان عند موته: قل لا إله إلا الله. أبسط الحروف وأبسط الكلمات لا إله إلا الله، لأن كلها حروف جوفية، ومع ذلك لا يستطيع لذلك سبيلا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذن دعوة، هذه الدعوة للحياة من أجل أن تحيا حياة كريمة في هذه الدنيا، ثم تحيا حياة أعظم منها في جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
هنا حقيقة يعني واضحة للدعوة للحياة، هناك عندما تنادي، وعندما ينادي الآن ضيفنا الكريم الشيخ راشد أن يدعو الناس للحياة، هذه الحياة كلمة جميلة وكلمة رقراقة، وكلمة لا تحمل معاني عميقة ولها دلالات تعبر عن مسارات، يعني لها إضاءات يمكن تسعد الإنسان ويمكن أيضا أن تشقي هذا الإنسان. لكن حقيقتها ذكرتم جزءا منها فيما مطلع المقدمة المباركة قدمتموها، لكن نريد أن نبين من خلالكم هذه الدعوة للحياة، الحياة بين قوسين، حقيقة هذه الحياة والمراد منها، والتكثيف على تبيين حقيقتها، كيف يعني يمكن أن يتبين منها الإنسان وأن يعرف مغزاها وأن يبتعد عن المسارات الغافلة التي يمكن أن تغفله عن هذه الحقيقة.
الحياة يا شيخ عايض هي كلمة تسعد بها القلوب وتأنس لها الأرواح وتطمئن لها الأفئدة، كلمة إذا استمعت إليها استمتعت بوجودك في هذه الدنيا، لأنها ضدها سيكون الموت، إما حياة وإما موت. لكن هذه الحياة التي خلقنا الله عز وجل فيها، هناك من الناس من يفهم أن هذه الحياة هو حياة الجسد بتنقله وذهابه وإيابه، وحياة اليد بحركتها، وحياة الإنسان بتنفسه، وحياة القلب بنبضاته. لكن هناك حياة أعظم من هذه. هذه الحياة الجميع تساوى فيها شيخ عايض، المؤمن والكافر
كلهم،
البر والفاجر، كل من في هذه الأرض فهو معبد لله عز وجل، يخضع لهذا القانون الإلهي من الله سبحانه وتعالى، وهو القانون الكوني الذي جعله الله عز وجل للجميع. حتى البهائم يتشاركون مع الناس في هذا الأمر، فلهم قلوب تنبض ولهم أعضاء تتحرك. لكن الذي يميزنا ويجعلنا نحيا حياة مختلفة عن الآخرين هو أن ينبض القلب بالإيمان، وأن ينبض الفؤاد بطاعة الله الكريم الرحمن، وأن يكون ذكر الله عز وجل على لسانك أعظم من أي ذكر على الإطلاق. هذه هي الحياة الحقة، يوم أن نعمل بهذه القلوب وفق ما يحب الله عز وجل ويرضى. وإذا استطعنا أن نعبد هذه القلوب لله عز وجل لا إلى أهوائنا ولا إلى شهواتنا ولا إلى ما تهوى أنفسنا، فعند ذلك نستطيع أن نصل بهذه القلوب إلى الحياة الحقة. تأمل معي شيخ عايض إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هو لم يتحدث عن حياة وموت في هذه الدنيا، ولكن يتحدث عن الصلاح والفساد. فصلاح القلب هو ينعكس على الجسد، وصلاح وفساد القلب أيضا ينعكس على الجسد. ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك تلميذه ابن القيم: إن القلب بالنسبة للأعضاء هو كالملك، هو الذي يقودها وهو الذي يحركها، وحينما تكون الحياة من الداخل وتظهر على الخارج يكون عند ذلك الحياة الحقة. كيف تكون؟ إذا كنت راضي من داخلك عن مبادئك، عن عقيدتك، عن إيمانك بالله، عن طاعتك لله عز وجل، ينتقل هذا إلى أعضائك، ينتقل إلى تصوراتك، إلى إراداتك، إلى سلوكك، ينطلق أيضا إلى أولئك القوم الذين تتحدث معهم عن علاقتك بهم، لماذا تبني هذه العلاقات، ينطلق في تعاملك الحسن مع الآخرين، مع المسلم، مع غير المسلم، كما أمر الله عز وجل ووفق ما شرعه لنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن التصورات الحقيقية والإرادات الحقيقية إذا انطلقت من الداخل إلى الخارج فيكون الأثر الأعظم. لكن حينما ترى إنسانا في ظاهره أنه سعيد ومرتاح لكنه في الباطن يحمل هموما عظيمة، لا يقف أمام مصائب ولا يستطيع أن يتعامل مع كوارث ولا يستطيع أن ينظر إلى المصائب
أو يصبر على أصراف هذه الحياة أو يتأملها،
ولا يستطيع، لأنه ليس لديه تصورات صحيحة من الداخل. وإذا استطعنا أن نجعل هذا التصور الصحيح فإننا في التالي سنصل في النهاية إلى ما نريد. أنا يعجبني مثل ذكره أحد الغربيين يريد أن يشبه هذه الحياة، يقول: هذه الحياة كنهر متاح للجميع، فيأتي أناس إلى هذا النهر ومعهم شيخ جالون ماء كبير فيأخذون منه، ويأتي آخر يعني أقل منه درجة ويقول: لا، أنا سأأخذ بالكأس، ويأتي ثالث معه ملعقة فيأخذ بها ويشرب ويبدأ يتحدث عن ذاك الذي معه جالون، بينما كلنا بلا استثناء، كل من يستمع إلى حديثنا رجالا ونساء صغارا وكبارا، لهم أن يدخلوا إلى هذه الحياة الحقة ويأخذوا منها بالمبادئ العظيمة والتصورات الكريمة التي تساعدهم في الوصول إلى المعنى الحقيقي لهذه الحياة. هذه الحياة شيخ عايض التي تذكر كيف نصل إلى محتواها ومدلولها، الحياة تتكون إلى أمرين. الدعوة الحياة التي نريدها، هناك ما يسمى بالأعمال الظاهرة: الصلاة، الصوم، الزكاة، العبادة، التعامل الحسن مع الآخرين، جميع المبادئ العقدية والفقهية والسلوكية التي شرعها الله عز وجل لنا فإنها تحقق لنا هذا المعنى العظيم. لكن هناك معنى آخر يغفل عنه كثير من الناس، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحض عليه ويحث عليه، وهو ما يسمى بأعمال القلوب. كيف تستطيع شيخ عايض أن تجعل حبك لله وخوفك من الله ورجاؤك فيما عند الله وتوكلك على الله عز وجل، إذا استطعت أن تحقق هذا المعنى العظيم لهذه الأعمال القلبية، فاعلم أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس، تصل في النتيجة إلى ماذا؟ قال: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا استطعنا أن نحقق هذا المبدأ فستجد الحياة تسري في قلوب الناس جميعا.
نعم، أحسن الله هذا الشيخ ونفع بك. طيب هنا لو نظرنا إلى جانب آخر، يعني من خلال ما ذكرتم قبل قليل، إذن ليس كل حي حيا،
صحيح
أليس كذلك؟
بلى.
طيب كيف نفسر هذا الجانب؟ يعني يقول هذا الإنسان يعيش، تجده يسير، تجده يبيع يشتري، تجده يتعامل بالربا، تجده يأكل حقوق الناس، حي، فهو حي. فكيف يعني تفسر هذه المقولة ليس كل حي حيا؟
شيخ، الحياة الحقة هي ليست في التظاهر أمام الناس بخلاف الباطن. قد تجد أناس يضحكون ويعني يعلون أصواتهم بالضحك، لكنهم من الداخل، من أعماق قلوبهم، يشعرون بغربة ويشعرون بألم وحسرة. لكن حينما تكون هذه الابتسامة ترتسم على وجهك، وقد ابتسم قلبك قبل ذلك، عند ذلك تشعر بقيمة هذه الابتسامة وبحقيقتها. ليس الأمر أن تخرج أمام الناس وتظهر لهم أنك قادر على المعاني جميلة وأنك في سعادة، ثم تدخل في الداخل وإذا بك تعاني الأمرين. أو كما فعل بعضهم، ألف كتابا وهو دايل كارينجي، دع القلق وابدأ الحياة، والكتاب في غاية الروعة والجمال، وخطوط عظيمة، ورسم معالم كبيرة للحياة الحقة، واستفاد منها علماء المسلمين، ومع ذلك كان هو أول من ينتحر. لماذا؟ لأن هناك فراغ داخلي. هذا الفراغ كما قال ابن القيم رحمه الله، إن في القلب فاقة لا يسدها إلا محبة الله ورسوله. والله لو اجتمعت أموال الدنيا وليس في قلبك محبة الله ورسوله، والله لن تستطيع أن تصل إلى ما وصل إليه أولئك العلماء. نحن ليس الدروشة وليس كلاما يعني خياليا حينما نذكر أن أحد العلماء في العراق كان على نهر دجلة لا يملك من حطام الدنيا شيئا، ومع ذلك كان يملك ثيابا ممزقة والسليم منها مرقع، ومعه كسرة خبز يابسة. التفت إليه تلاميذه وأحباؤه ومريدوه فقالوا، هذا الرجل بهذا الفقر والفاقة لا يستطيع أن يملك من الدنيا شيئا، لا من سعادتها ولا من خيرها. فإذا به يغمس هذه الكسرة في النهر حتى تلين، ثم يلتفت إلى الناس من حوله ويقول لهم، والله إنا لفي سعادة، لو علم عنها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. إن السعادة الحقة يوم أن يكون القلب مطمئنا بالله عز وجل. وهذا ما غرسه محمد صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الفقير وفيهم الغني وفيهم صاحب الجاه وفيهم من هو أقل من ذلك وفيهم من هو أكثر، ومع ذلك كلهم كانوا يشعرون بهذه السعادة. أهل الصفة الذين كانوا يسيرون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف صحابته من أجل لقمة يأكلونها أو شربة يطفئون بها عطشهم، كانوا يشعرون بهذه السعادة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وهو من كبار تجار المسلمين ومن كبار تجار الصحابة، شعر بهذه السعادة. إذن السعادة ليست أمور خارجية، فقر وغنى،
وليست لفئة دون أخرى،
ولكن هي تنبع من الداخل،
معنى حقيقي لهذا الأمر. طيب الشيخ، اسمح لي أخذ بعض الاتصالات مع عدلك مرة أخرى في موضوعنا دعوة للحياة. معنا الأخ عبد الرحمن من غانا. عبد الرحمن حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالكم؟
حياك الله. تفضل عبد الرحمن، حياك الله، تفضل سؤالك.
جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الطيب. وأنا عندي مداخلة بسيطة.
نعم.
يعني الدعوة إلى الحياة، يعني من إدخال البسمة والفرحة على المحتاجين، على الأيتام والمساكين، وأن تعيش يومك، ومن أكذلك التضحية، البذل بالمال وبالنفس والنفيس، وكذلك حب الخير للإخوان والتفاعل بمن حولك وبما حولك. دائما عليك أن تتفاعل يوميا وذكر الله سبحانه وتعالى يوميا، أذكار الصباح والمساء. وهذه هي يعني إضافة بسيطة. لكن الأسبوع الماضي، وإنسان هذا خارج الموضوع، يعني
أشكرك. لأن نعم أخي عبد
الله تفضل. يحتاجون إلى مساعدة الإخوة وإن كان نعم.
شكرا أخي عبد الرحمن على هذه المداخلة ونفع الله بك الدنيا والآخرة. معنا الأستاذ زيد من السعودية، تفضل أخي زيد. حياك الله شيخ.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة
الله بخير الشيخ عايد.
مساك النور شيخ زيد.
صديقنا الشيخ راشد ما شاء الله.
بارك الله فيك.
أسأل الله التوفيق.
آمين.
أقول موضوع دعوة للحياة يعني موضوع قيم وممتاز والناس بحاجة إليه في كل وقت وكل يوم. وأنا ودي يعني نقطتين يعلق عليها الشيخ راشد. النقطة الأولى أن فيه هناك أمر يعني أو مفاهيم تكرست عند الناس يعني على فترة من خلال بعض الخطاب الدعوي وبعض النقاشات وبعض المفاهيم اللي وصلت إلى الناس، يعني فالفصل بين الدنيا والآخرة بطريقة غير مباشرة. يعني تجد أن الناس يتكلمون عن الآخرة والآخرة والعمل للآخرة والموت والنار والعذاب، حتى أصبحت الدنيا وكأنها لا شيء، بينما الدنيا هي الوسيلة إلى هذا، وهي المزرعة التي نحصد بعدها الثمار، وهي الحياة التي تطيب بالإيمان وتطيب بالتمتع بالمباحات وتطيب بالرضا بقضاء الله وقدره، وتطيب للمؤمن الذي تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حاله، قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الحياة يعني مفهوم أننا يعني خلقنا الله لعبادته ولنعمر الحياة بطاعته وبنفع الخلق وبالإحسان إلى الناس. تصحيح هذا المفهوم. الأمر النقطة الثانية، أنا أقول تطيب الحياة تطيب الحياة بحسن الخلق ونشر الأخلاق الطيبة والقيم الجميلة بين الناس، إفشاء السلام، البشاشة، التعامل، اللطف، الرفق بين الناس في الدعوة في
جميل.
التعامل.
إذن دعوة للحياة بالأخلاق، وهذا من المحاور الموجودة عندنا إن شاء الله. وأشكرك أخوي زيد. عبد الحليم الدوحة، تفضل عبد الحليم سؤالك مباشرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نشكركم على هذا البرنامج المفيد.
بارك الله فيك. الله ينفعك.
وإن شاء الله تتوفقوا بكل خير.
بارك الله فيك وفيك.
دائما القرآن والدين بخاطب الحياة بالعقل، فأرجو معرفة الفرق بين العقل، أهو المخاطب هو العقل أم المخ؟
العقل أم القلب تقصد؟
أم القلب.
العقل أم القلب؟
القلب. نعم. طيب شكرا جزاك الله خير. معنا ابو طلال بالدوحه. ابو طلال تفضل. احييك.
مساكم الله بالخير.
مساك الله بالنور ومساك الله بالطاعه.
الله يرحم والديك. ما عندي سؤال واحد واسمحوا لي شوي.
اي لا تفضل اخوي ابو طلال.
ابوي بالنسبه لل بعض الاباء مع احترامي لهم الشديد يسلم زمام الامور البيت كل ابوها اذا كان عنده واحد من ابنائه متطوع وثوب قصير ولحية وكل شيء ومتعصب ومتشدد ويحرم ويحلل كل شيء على كيفه. وأتمنى من حياة الجروب بفضيلة الشيخ راشد أنه يعني هو راجل فيه الخير والبركة وإن شاء الله يقدر أنه يوصل المعلومة الصح لي والخيري وكل أب يحب يحافظ على بيته وعياله ويزاكم الله الخير.
شكرا بارك الله فيك. شكرا. طيب نعود لموضوع هذا الشيخ، اسمح لي يعني
أن رأيت أن بعض
المحاور ستدخل في المحاور يعني
لو نجيب على بعض الأسئلة لأن ستدخل في محاور.
إحنا طبعا أخونا عبد الرحمن غانا ذكر قضية الحياة للآخرين، خير السعادة. الناس أنفعهم للناس، وخير السرور أو خير العمل السرور ندخل على قلب امرئ مسلم. فدع ذكر بأمرين مهمين جدا وهم ضمن محاورنا حقيقة. صحيح. قضية الدعوة للحياة من خلال إدخال السرور على الفقراء على المساكين، هل هذه فعلا فيها دعوة للحياة؟ هل فيها حياة عندما تدخل السرور على بيوت المسلمين بتكفلهم؟ وكذلك أيضا ذكر نقطة جوهرية وهي تتعلق بالحياة بالأذكار أيضا.
شيخ كنت دائما أتأمل في القرآن العظيم، في أكثر تقريبا من 80 موضع في القرآن نجد أن الله عز وجل يقرن بين الصلاة والزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فكنت دائما أتساءل أقول لماذا الاقتران دائما بين الصلاة والزكاة؟ هناك أركان أخرى للإسلام. حتى وجدت كلام للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى يقول إن سعادة العبد في الدنيا لا تتأتى إلا بأمرين، الأمر الأول أن يصلح ما بينه وبين الله، والأمر الثاني أن يصلح ما بينه وبين الناس. ومن أعظم ما يصلح بينه وبين الله أن يصلح ما بينه وبين الله في أمر الصلاة، ومن أعظم ما يصلح بينه وبين الناس أن يصلح الأمر فيما بينهم بالزكاة. فإذا أدى الصلاة وهو الحق الذي لله، وأدى الزكاة وهو الحق الذي للآخرين، عند ذلك تحصل السعادة في قلبه. كنت في الصيف الماضي في تصوير برنامج الحقيقة، وكنا في جولة دعوية في كينيا، وعشنا تقريبا ما يقارب من 10 أيام مع الدكتور عبد الرحمن الصميط، نسأل الله عز وجل أن يطيل في عمري آمين. وعملي على طاعة الله. فوالله يا شيخ أنني استشعرت
ضيفنا الجمعة الماضية
ما شاء الله، والله أنني استشعرت، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء آمين. استشعرت هذه السعادة وأنا في أدغال أفريقيا، كنا نرى الناس في فقر مدقع، وحينما تلقنهم شهادة أن لا إله إلا الله وتعلمهم الصلاة وتحسن إليهم بأبسط الأشياء، حتى لو لم يكن مالا، الإحسان إلى الآخرين قد يكون بالكلمة، قد يكون بأن تستوعب مشاكلهم ويحسوا أنك تشاركهم في همومهم. كنا في بلد فقير، لا أكل مناسب، لا شرب مناسب، يعني كنا يعني الغبار والريح تسفي على وجوهنا من كل مكان، كنا نجد معاناة في النوم وفي الأكل وفي الشرب، لكن والله العظيم إنني إلى هذه اللحظة وأنا أستشعر تلك المعاني الجميلة التي عشناها في أدغال أفريقيا، حيث لا حضارة ولا تقدم. إذن إيصال السعادة للآخرين جزء عظيم شيخ عايض من الحياة التي يعيشها الناس. إذا استطعنا أن ننفع الناس، نقول انفعوا الناس بكل ما تستطيعون، خير الناس ينفعهم للناس، انفعوا الآخرين بالمال، انفعوا الآخرين بالجاه، انفعوا الآخرين بالكلمة الطيبة، بالابتسامة، إذا لم تجد شيئا فكف أذاك عن الآخرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها صدقة منك على نفسك. وهذا من الأمور العظيمة التي ذكرها أخونا. أيضا ذكر قضية أذكار الصباح والمساء، ولا شك أن الأذكار وذكر الله عز وجل من أعظم الحياة التي يعيشها الناس. ابن تيمية رحمه الله يقول عنه ابن القيم كان في سجن القلعة بدمشق، يقول فاقتربت منه بعد صلاة الفجر أردت أن أسأله سؤالا، فقال لي، يقول فانصرف عني حتى أتم أذكاره، فلما انتهى أتى إلي وقال لي رحمه الله، قال هذه غدوتي إذا لم أتغدى انهارت قواي. هو الآن يشبه هذه الأذكار بأنها الغذاء، غذاء الروح، وغذاء الروح يشبه من غذاء الجسد، وهو حصن وحرز للإنسان. وهناك دلالة مهمة، يقولون من أحب شيئا أكثر من ذكره، وأكثر من ذكره، فإذا أحببت يعني شخصية معينة تجد أنك دائم الحديث عنها،
فلان كذا وفلان كذا وإلى آخره،
وتتابع أخباره ومستجداته. وأنت إذا أحببت الله عز وجل ستتحدث عنه وستذكره وستنظر إلى عظمته وجلاله وجماله سبحانه وتعالى. إذن هذه أيضا من الحياة التي يصل إليها الناس.
نعم. طيب هنا الحياة بالأذكار، يعني يريد أن أركز عليها في هذا الجانب، ودلالة هذه الأمر على ارتباطها بالله سبحانه وتعالى ومحبتكم ذكرتم، وأيضا من جهة أخرى هي محافظة عليه من كيان أو كيانات متعددة أو مؤثرات متعددة، وأنتم من تخصص في قضية السحر والعين والمس وغير القضايا هذه، فكيف يمكن للأذكار أن يحيى به الإنسان، وما هي الوسائل التي تعينه على أن يتذكرها أو على أن فعلا يعني يناوب عليه؟ البعض يقول أنا أنسى، فما هي الإشكالية في هذا الجانب، ما هي وما هو العنصر الذي من خلاله يمكن أن يعني يعيش الإنسان بالأذكار؟
شيخ عايض، الإنسان يصير في الحياة بحاجة إلى دائرة تحتويه تمنع وصول الأمراض إليه، صحيح. وخاصة الأمراض التي يكون سببها الحسد أو العين أو السحر أو غيرها. من أعظم هذه الحصن أو الدائرة التي يجعل الإنسان نفسه فيها وتمنعه من وصول هذه الأمراض ذكر الله عز وجل. تأمل إلى تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل في مسند الإمام أحمد أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعملها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. الأمر الخامس من هذه الأمور، وهي من الوصايا العظيمة التي أرجو أن يتيسر لكم الحديث عنها في حلقة من الحلقات، الأمر الخامس قال وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك مثل رجل أتى العدو في أثره سراعا فاحتمى منهم بحصن حصين وأغلق دونه الأبواب، وكذا حتى احتمى منهم، وكذلك العبد لا يحمي نفسه من الشيطان إلا بذكر الله الرحمن سبحانه وتعالى. فإذا ما استطاع العبد أن يجعل حياته في ذكر الله عز وجل، قد يقول بعضهم يا أخي أنا ما أستطيع أن أكون دائما أنسى أو أغفل أو أجهل أو أي أمر من هذا، نقول لا أقل صحيح. من أن يكرر الإنسان أذكار الصباح والمساء، بعد صلاة الفجر قل أذكار الصباح، وبعد صلاة العشاء قل أذكار، بعد صلاة العصر قل أذكار المساء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في صباح لم يزل عليه من الله حافظ حتى يمسي، ومن قرأها في مساء لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح. معاني هذا جزء من الثمار التي يستفيدها، لكن أعظم من هذا هو الحياة التي تبعثها هذه الكلمات جميل. في قلب العبد.
جميل جدا. ولو وجد عند الإنسان من البيئة، من الأسرة، من الزوجة، من يذكره، فأنا أعرف كثير من الإخوة، بل أعرف يعني أشخاص قريبين مني جدا، الزوجة تذكر الزوج بالأذكار، والزوج يذكر الزوجة بالأذكار، والأبناء يذكرون صحيح. بعضهم بعضا، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على كثير من الأسر التي تبنى على هذا الجانب. اسمح لي أيضا أخذ مجموعة من الاتصالات من عودك فضل الشيخ. معنا الأخ عامر السعودية. عامر حياك الله الشيخ. عامر بالسعودية.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ عامر؟
حياك الله شيخ.
شيخ راشد كيف حالك شيخ؟
حياك الله أخي عامر.
الله يحييك شيخ. أنا والله ما أدري إيش عنوان الحلقة، لكن
دعوة للحياة. دعوة للحياة.
دعوة للحياة، الحياة الإيمان إن شاء الله.
أمين بإذن الله إن شاء الله.
النجر تشتكي الله حالها يا شيخ. وقبل 4 سنوات توجه الشيخ خالد الراشد إلى النجر وعطانا أحوالها، وأحوالها سيئة شيخ. التنصير قائم هناك. أهل السنة وأهل الجماعة منعوا من الدعوة هناك، منعنا من مساعدة للنيجر. يا شيخ افتح لنا المجال الله يجزاك خير، تكلم مع من لهم جاه بالشيء هذا، جزاك الله خير.
بارك الله فيك على هذا الأهم الذي تحمل أخي عامر، أصلى الله عز وجل أن يفتح بابا للدعوة إلى النيجر بطريقة ما أو بأخرى بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال أصحاب القرار وأصحاب العمل الخيري. معنا أيضا مهام بريطانيا، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الحي، وكلمة الله هي أيضا فيها حياة، فالمسيح كلمة الله ألقاها إلى مريم ويقول للشيء كن فيكون. ولكن الأسئلة التي أود أن أطرحها على الشيخ الفضيل هي: آدم وحواء عندما أكلا من الشجرة، هل كان حبا في الخلود كما أغواهم الشيطان أم خوفا من الموت؟ ومن هنا يأتي السؤال: هل أحب الحياة خوفا من الموت؟ ومعظمنا يعني نحب الحياة خوفا من الموت لأننا لا نفقه ما هي الحياة.
طيب السؤال الثاني.
كما أن المعدة لا تهضم نفسها ولا تعي ذاتها، وأيضا العقل لا يعي نفسه، فمهما عشت في هذه الدنيا وتفلسفت وفكرت فلن أفقه ما معنى الحياة؟ علي أن أتقبلها كنعمة من الله سبحانه وتعالى.
السؤال الثاني.
ومن هنا أسأل الشيخ، يعني الآن نرى الدماء تسيل في كل مكان والقتل والموت وسلب الحياة، كيف تلبدت أو تبلدت مشاعر الناس وأصبحوا لا يحسون، يرون الموت وكأن شيئا لا يقع أمامهم، كيف نقي أنفسنا من بلادة المشاعر؟ وأيضا يعني الله سبحانه وتعالى الآيات المبصرة، نتفكر في أنفسنا وفي خلق السماوات والأرض ويقول أن بعض الآيات مبصرة علاوة عن آية الليل والنهار، فما معنى الآيات المبصرة؟ هل من البصر أم من البصيرة؟
شكرا يعني نعم شكرا لأخت مها من بريطانيا. الأخ إبراهيم متصل من غينيا، تفضل أخوي إبراهيم. إبراهيم من غينيا، تفضل أخوي إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
السلام
وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
يا أخي منذ شهور ما نستطيع أن نتكلم مع حضراتكم.
تفضل الشيخ الله المستعان. يمكن رداءة الاتصالات في دول معينة، واسمح لنا ضغط الاتصالات التي لا ترد ولا.
يغيبنا كثير، أريد أن أسألك لكن ليس في موضوع الحلقة.
تفضل.
أجل اللحوم الذي نأكلها.
تفضل أخي إبراهيم، تفضل الله يحفظك.
اللحوم نحن المكتوبة أحيانا ليس عندنا لحوم طازجة ولا عندنا شيء مذبوح يذبح، عندنا الدجاج يأتي من البرازيل مكتوب عليه حلال، واللحوم الخروف تأتي مكتوب عليها أحيانا حلال، وموضوعها في بين لحوم حلال ولحوم حرام. وأحد المرات أحد الأصدقاء رأى لحما ليس يؤكل في الإسلام ولكن مكتوب عليه أيضا حلال، ما هو الحكم في هذا يا أخي؟
بإذن الله إن شاء الله تجد الإجابة أخي إبراهيم غينيا.
وثانيا عندنا بعض الأسئلة من أجل الذين يسلمون، نريد رقما إذا كان مجال رقما خاصا للشيخ، لأنه عندما
ظهر
الدكتور صميت قبل أسابيع أو قبل 10 أيام لا نستطيع أن نتكلم معه،
ما يمنع أنت لو نعم أخي إبراهيم اترك رقمك عند الإخوان إن شاء الله، وسنترك يعني وسنفتح مجال التواصل مع الشيخ ومع غيره ممن يهتمون بأمر الدعوة في أفريقيا بإذن الله سبحانه وتعالى. هناك اتصال آخر أيضا أخوي، طيب نقف هنا ونعود لضيفنا الكريم
الشيخ زيد.
الشيخ زيد، مفاهيم تكرست لدى الناس مثل العمل الآخرة والآخرة والدار الآخرة والحياة الآخرة والآخرة، ونسوا أن الدنيا هي التي
مزرعة
للآخرة، يبنى فيها ما يبنى الآخرة. والبعض أيضا لعلم في الأمس يعني في الإذاعة أيضا أحد الأخوة ذكر فيما يتعلق جانب أن أنا أريد أن أعيش الإسلام والآخرة وتفرغ للدعوة، لكن الأسرة أشغلتني في هذا الجانب، يقول الأسرة أثقلت علي، الأسرة منعتني في هذا الجانب، فكيف يوازن أيضا وما هو التوازن المطلوب في هذا الجانب؟ ثم كذلك أيضا الحياة بحسن الخلق والتعامل مع الناس كيف يكون ذلك؟ سؤالين في سؤال واحد.
طيب أولا يا شيخ، فيما يتعلق بالمفاهيم التي تكرست لدى بعض الناس، ونحن ذكرناها في بداية اللقاء وقلنا أن هناك خطأ، يعني حينما يأتي الخطيب ويطالب من الناس أن يتركوا الدنيا ولا يعملوا فيها وأن يزهدوا، وهذا أيضا أنا أرى أنه خلل، وأيضا قضية الانهماك فيها وترك الآخرة هو الخلل الأكبر أيضا في هذا الأمر. يجب أن نتعامل مع هذه الحياة على أنها مزرعة لنا وموصلة لنا بإذن الله عز وجل إلى الآخرة، إلى جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. متى ما استطعنا أن نغرس هذا المفهوم في قلوبنا وفي قلوب الآخرين، عند ذلك نعرف حقيقة هذه الحياة. نحن يجب أن نتعامل مع هذه الحياة على أنه في يوم من الأيام ستنتهي.
صحيح.
وقد تنتهي ونحن يعني موجودون، أو قد يعني قبضت أرواحنا قبل ذلك، لكن في النهاية هي مزرعة، فيجب أن نتعامل معها على أنها ستنتهي، وفي النهاية سنقف جميعا بين يدي الله عز وجل. بهذا المفهوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعمل لدنياك كأنك تموت غدا. معناه إذن اعمل بجد واعمل باجتهاد واعمل بقدر ما تستطيع. بل يا شيخ عايض،
وعش الحياة الحقيقية،
وعش حياتك الحقيقية. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. الآن غرس بعيد عن قرآن، بعيد عن ذكر الله، بعيد. لماذا؟ لأن مفهوم العمل في عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الصحابة الكرام مستمر. هو مفهوم عبادة، أنك تعمل. حتى وأنت مزارع فأنت تعبد الله عز وجل، أنت في مصنعك فأنت تعبد الله، لا نقصر.
وأنت طيار وأنت طبيب
وأنت طبيب وأنت تربي أبناء،
وهذا معنى الحياة.
وأنت معلم، كلنا نعمل في هذا. يعني ليس شرطا أن تكون تكسب الأجر من الله عز وجل أن تكون شيخ تلقي محاضرة في مسجد أو خطيب في منبره، بل كل إنسان في مكانه الذي يعمل فيه يستطيع أن يكرس مفهوم العمل العبادي لله عز وجل. وكما تعلم أن من القواعد التي قعدها العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، قالوا: إن العادات تصبح عبادة بالنية، فكيف إذا دخل الإنسان في عمل على أنه عبادة في أصله؟ فقضية محاولة ترك الدنيا وإهمالها، بل يا شيخ حتى مفهوم الزهد، مفهوم الزهد عند البعض أنه هو أن تترك الحياة وأن تلبس الثياب البالية وأن
تكون رث الحالة،
رث الحال،
إن الله جميل يحب الجمال.
هذا ليس هو الزهد. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الزهد، حقيقة الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة. إذا كان الإنسان بحسن هندامه يعني حسن مظهره هذا الأمر يعينه على أن يعبد الله وعلى أن يطيع الله عز وجل، فإن هذا من الزهد. فليس الزهد هو أحيانا يكون لدينا مفاهيم معينة نسلطها على واقعنا وعند ذلك تحصل الأمور السيئة.
بطلة أبو طلال ذكر نقطة يعني على خارج الموضوع، لكن قضية الحياة للأسرة، الحياة لكيان متوازن ليس فيه إفراط ولا تفريط، الحياة بطرق يعني إن صح التعبير يعني متوازنة متكاملة في هذا الجانب، سواء كان للأبناء الذين تدينوا وصار فيهم نوع من الحرص على هذا الدين، أو حتى الأباء الذين يربون هؤلاء الأبناء. فكيف التوازن في المنزل، وما هي الضرورات التي ينبغي أن تكون في المنزل؟
أنا أقول لأبي طلال، وهو ذكر عن قضية أن أحيانا في المنزل يعطى الابن الذي يكون ظاهره مستقيم ويهمل الآخرين وتكون له قيادة الأمور في المنزل، أنا أقول يجب أن نفرق بين أمرين. الأمر الأول أن هناك يعني ما يسمى بالتدين الظاهر، وهناك التدين الباطن، وهناك الجمع بين الأمرين. قد تجد من الناس من أصحاب العبادة والصلاح والتقوى ونحو ذلك، لكن لا تجده في ظاهره أنه ذلك، فنقول له جزاك الله خيرا على إحسان باطنك وندعوك إلى إحسان ظاهرك، وفي المقابل تجد أن البعض قد أحسنوا ظواهرهم
لكن
بواطنهم سيئة، وهذه إشكالية كبيرة، وهذا نتج عن ضعف في حديثنا عن أعمال القلوب وترسيخ هذا المفهوم لدى الآخرين. أنا أقول ما يتعلق بالإدارة يجب أن نفصل بين ما يتعلق بعبادة الشخص وتدينه، وبين أيضا قدراته على أن يدير هذه، سواء في أسرته، في بيته، في منزله. يجب أن نفرق بين أمرين. ليس دائما صلاح الظاهر معناه أن الباطن صالح وأن الشخص يعني مؤهل لأي شيء، وليس معنى أيضا سوء الظاهر أن هذا الشخص غير مناسب لأي شيء. التوازن، إذا استطعنا أن نعيش في هذه الحياة بالتوازن نستطيع بإذن الله عز وجل أن نصل إلى بر الأمان. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أخيار وكلهم أبرار وكلهم أصحاب عبادة، ومع ذلك أبو الدرداء حينما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة قال لا، إنك رجل ضعيف، فليس في هذا قدح في ديانته ولا في أمانته رضي الله عنه وأرضاه.
طيب الأخ يعني عامر من السعودية ذكر قضية الحياة للنيجر صراحة، صحيح. يعني وقضية أن النيجر تشتكي من التنصير وغيره، فما هو دور المصلحين لأن يحيوا مثل هذه البقاع والدعاء الله سبحانه وتعالى بأن يعيدها إلى ما كانت عليه؟
أولا ليست النيجر فقط التي تشتكي
وغيرها، طبعا نحن كنموذج
النيجر تشتكي وكينيا تشتكي يعني نحن نشكو إلى الله عز وجل ضعف العمل الدعوي الإسلامي في الخارج، في خارج الدول العربية، وأيضا نشتكي إلى الله سبحانه وتعالى من قوة أعدائنا، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى يعني هذا هو الفرق، إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون، إذا رأيتم أنكم تعملون وتجدون اربعوا على أنفسكم فإنهم يعلمون كما تألمون، لكن الفرق وترجون من الله ما لا يرجون. أنا أقول يعني كل من استطاع أن يعمل لإخواننا في أي بقعة من بقاع الأرض فإنه يجب عليه أن يبادر ويعمل. هي ليست خاصة ببلد معين يجب عليه أن يقوم فقط هو لوحده بهذا الدور، ولكن هذه الأمة تتكامل يا شيخ، وهذه الدول تتكامل، وكل دولة تغطي جانب عن جانب حتى في النهاية نصل إلى اللحمة التي يجب أن نصل إليها. كذلك يجب التواصل مع المسؤولين، مع ولاة الأمور، مع العلماء، مع كل شخص يستطيع أن
يكون له دور.
أن يكون له دور. أمر مهم أيضا وأخير، أننا يجب علينا أن نحرص على أن أيضا نغير وسائلنا. إذا كان الذهاب قد يكون شاقا، هناك وسائل أخرى،
مثل
وسائل إعلامية يا شيخ، الإذاعة وسيلة من أعظم الوسائل. والله لو استطاع الإنسان أن يؤسس إذاعة وهو هنا في الدوحة أو في الرياض،
أو أن يدعم إذاعة،
أو يدعم إذاعة هناك، والله أنها تصل يا شيخ إلى ملايين البشر وبأبسط الجهود. كنا في ألبانيا في الصيف، فكانت هناك إذاعة يقوم عليها شخصين فقط. هذه الإذاعة يا شيخ يتابعها لا يقل عن مليون شخص، يتابعون هذه الإذاعة بجهد شخصين فقط، يدخلون في مواقع وبجهود وإمكانات بسيطة. هذه هي التي أيضا يجب علينا أن نحرص عليها. قضية القنوات الفضائية، قضية الإنترنت، حتى الآن يعني من الأفكار اللي كنا نتحدث عنها شيخ عايض، الإذاعة الآن سهولتها تأتي إلى أين؟ حينما تدخل إلى الأدغال في أفريقيا ما في هناك تلفزيون ولا في إذاعة، لكن حينما تستطيع أن تكون إذاعة وتذهب إلى الناس بجهاز الـ FM، جهاز صغير الحجم وغير مكلف، وتقوم يعني حينما تعطيه زادا وسلة غذائية عطى هذه الإذاعة قل استمع إلى أحكام الله 24 ساعة في أي وقت تفضل تكون متفرغ، استمع إلى قول الله وقول الرسول. إذا استطعنا أن نغير هذه الوسائل نستطيع. لكن في النهاية أنا على يقين، وهذه رأيتها بأم عيني، قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الليالي ولا الأيام حتى لا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام،
الله
بعز عزيز أو بذل ذليل. والله يا شيخ عشش في أدغال أفريقيا لا يعلم عنها أحد، والله إننا نجد القرآن بين أيديهم والأشرطة الإسلامية والكتب. فالحمد لله ديننا منصور ونحن نتفاعل،
لكن لابد من العمل،
لكن لابد من العمل.
نعم إن شاء الله. طيب الشيخ، يعني الأخت مهم بريطانيا كان عندها العديد من الأسئلة حقيقة، لكن يعني لعلنا نجمل فيها فيما يتعلق ب يعني هل أحب الحياة خوفا من الموت أم ماذا، يعني مجمل سؤالها، يعني آدم وحواء عندما أكلا هل خوفا من الموت أو دعوة للخلود؟ نعم. في هذا الجانب. طيب. والسؤال الثاني كذلك أيضا، مشاعر الناس تبلدت من خلال الآن في غزة محاصرين، وكذلك في العراق يقتلون، في أفغانستان يقتلون من قبل من كل الأجناس، الفئات الضالة وغيرها، ومع ذلك تجد لا أحد يتأثر، لا أحد يتمعر، لا أحد يحمل الهم، لا أحد يدعو الله سبحانه وتعالى بأن ينصر أولئك الذين حوصروا في غزة أو حوصروا في العراق ودمروا في أفغانستان. كذلك أيضا ذكرت في آخر سؤال لها قضية التفكر في النفس، هل الآيات تأتي من البصر أم البصيرة؟ أرجو الإفادة، نفع الله بك.
أولا، هل تحب الحياة حبا في الخلود أو خوفا من الموت؟ أولا، ليس حبا في الخلود، لأنك لن تخلد في هذه الدنيا، وأيضا لا تحبها خوفا من الموت، لأن الذي سيحبها خوفا من الموت لن يحبها أبدا، لأنه يبدأ في قلق مستمر في حياته.
وكيف كان وضع أصحاب النبي؟
لكن أنت تحب هذه الحياة لما تشعر فيها من سعادة، السعادة التي في الحياة هي التي تجعلك تحب هذه الحياة، سعادتك في إيمانك بالله، سعادتك في يقينك، سعادتك في رضاك عن الله، سعادتك في رضاك بالقضاء والقدر، في إيمانك بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذه المعاني العظيمة التي سعادتك في استخلاف الله عز وجل لك في الأرض لبنائها وعمارتها وتطويرها والعمل فيها بجد واجتهاد، كل هذه هي المعاني التي يحققها الإنسان. فالسعادة في هذه الحياة هي سعادة العمل الذي يقوم به الإنسان، سواء عملا دنيويا يرجو به الآخرة من الله، أو عملا دينيا يعمل به في حياته. نعم. قضية تبلد المشاعر لا شك، يعني وهذه أصبحت كما يقول القائل كثرة الإمساس تقلل الإحساس، بسبب كثرة رؤيتنا للأموات وللقبور ولكذا، أصبح هناك تبلد في قلوبنا حينما ترى بعض أوضاع المسلمين في بعض العالم وهم يتساقطون جرحى وقتلى، خلاص أصبح يعني كنا سابقا الواحد حينما يرى، حينما كنتم بالأمس يعني نتابع بعض الأمور التي قمتم بتنفيذها، حينما كنا نرى سابقا طفلة تموت أو كذا، يبقى الإنسان أيام لا ينام ولا يأكل ولا يشرب، وهذا كان تقال عن بعض العلماء، دخلت عليه والدته فوجدته به من الهم الله به عليم، قالت ما لك يا بني، حصل لك شيء؟ أفقدت مالا؟ أفقدت؟ هل أنت مريض؟ قال سمعت أن أخي لي في الإسلام قد مات في الصين. فانظر إلى الهم الذي يحمله وهو في الصين، وهذا الرجل في جمهورية مصر العربية، ومع ذلك يحمل كل هذا الهم على إخوانه المسلمين هناك. إذن الوحدة واللحمة التي جعلها الله عز وجل بين قلوبنا لا شك أنها بدأت تتفكك وبدأت تتمزق وبدأت أوصالها تتقطع، ويعني لم يبقى منها إلا أشياء نسأل الله عز وجل أن نتساعد وأن نتعاون في ترقيعها، لكن الأمل موجود. وأنا أقول يعني، وهذا الذي،
وهؤلاء هم المرابطين يعني، وهم أصحاب الصفوف الأولى،
أنا الذي أقول أننا بإذن الله عز وجل نحن منصوره، هذا أمر لا يجوز لأحد منا أن يشك فيه، لا يجوز أن يظن بالله عز وجل ظن السوء.
ومن شك فيه؟
من شك فيه فقد قدح في توحيده. ولهذا العلماء يقولون باب من يعني ظن السوء من القوادح التي تقدح في توحيد العبد، لأنك تقدح في إرادة الله. الله عز وجل قال ولينصرن الله من ينصره، الله عز وجل بين لنا وأن العاقبة للمتقين، تأتي أنت أو الثاني أو الثالث ويقول لا، لن ينتصر الإسلام والمسلمين، لا سينتصرون، لكن هل نحظى نحن بشرف أن ننصره؟
هذا هو السؤال،
أو يحظى غيره.
الله سبحانه وتعالى يجعلنا وياك منهم إن شاء الله،
الشيخ
وكل المشاهدين والمشاهدات بالله سبحانه وتعالى. طيب هنا نعود لموضوع أيضا بصيرة والبصر، ذكرت الأخت يعني في هذا الجانب، أرجو توضيح.
التفكر بالبصيرة لا يتم إلا عن طريق البصر، وهذا من أعظم الأمور أيضا التي تجلب الحياة للعبد، قضية التفكر في خلق الله. كنت أتأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة يا شيخ عايض، ماذا كان يعبد؟ بماذا كان يعبد الله؟ لم يبعث بعد، فكان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار حراء فيتعبد الليالي ذوات العدد. قال العلماء وكانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم التفكر في خلق الله، هذا التفكر لابد أن يوصلك إلى نتيجة، وهو أن هذا الكون له إله واحد سبحانه وتعالى. فإذا علمت أن هذا الكون
بإنسه وبجنه كلهم مربوبون لله عز وجل، فمعنى ذلك يجب أن توحد الله في ألوهيته وربوبيته. جميل. وأسمائه وصفاته، وتوحد الله في رغبك ورهبك وخوفك وخشوعك وخشيتك حتى تصل إلى المعنى العظيم الذي من أجله يكون التفكر. والله عز وجل
وهي البصيرة،
وهي البصيرة. والله سبحانه وتعالى أمرنا قال وفي أنفسكم فلا تبصروا، تأمل في نفسك، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي الأرض آيات للموقنين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وغيرها من الآيات.
أحسن الله الشيخ. طيب إبراهيم من غانا، من غينيا عفوا فضل الشيخ، ذكر قضية أن يأتيهم من الدجاج ومن اللحوم التي يكتب عليها حلال. نعم. وفي بعض الأحيان ليست هي يعني بحلال كما يقول. وكذا ذكر أيضا فيما يتعلق بجانب مهم جدا، وهو قضية أن بعضها محرمة وقد عرفوا أنها محرمة. فكيف السبيل إلى معرفة الحلال؟
طبعا هو لفت نظري إلى قضية رأيتها في بريطانيا، كانوا يبيعون سمك يا شيخ، وكاتبين عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية. فأحيانا لا شك أن هناك
سمك
وفلا شك أن هناك أحيانا استخفاف بعقول المسلمين ونحو ذلك. نحن كما تعلم العلماء فيما يتعلق بهذه اللحوم كان الحديث فيها واضح، إذا تأكد للإنسان وتيقن أن 100% أن هذه اللحوم لم تذبح على الطريقة الإسلامية فلا يجوز لهم أن يأكلوها. إذا كان الإنسان لا يعلم هل ذبحت أو لم تذبح، فالأصل في ذلك الحل أنها جائزة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما دخل عمر وسأل ذاك الرجل عن الأمر الذي لديه، قال نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا صاحب المزادة لا تخبر. لماذا؟ لأن الأصل إذا كنت تتعامل مع مسلم أنها حلال. أنا أقول هذه لا يستطيع شخص هنا في الدوحة أو في الرياض أن يعطيك يعني فتوى فيها، لكن يجب أن ينظر العلماء والمشايخ هناك في هذه المسألة ويتتبعون هذه اللحوم وينظرون إذا كانت. والله يعني نحن في الدول العربية تأتينا لحوم من البرازيل وتأتي من عدة دول، وأكد على بعضها أنها مذبوحة وفق
المجمعات التجارية والاستهلاكية،
وبعضها أكد على أنها مذبوحة ضمن الطريقة الإسلامية، وبعضها أكد أنها لم تذبح. فينظر إلى التأكيد في هذا
المطلوب في هذا الجانب والتدقيق غير وارد. طيب يعني كلنا يعني نسعى لهذه الحياة، لكن كيف يحيى الإنسان بالصلاة؟ وهي نقطة جوهرية، كيف يحيى بالصلاة؟ وما هي الوسائل التي من خلالها يمكن أن يحيى الإنسان بالصلاة؟ وإذا همه أمر ذلك الذي ضاقت به الدنيا كيف يحيى بالصلاة؟ ذاك الذي لم يجد رزقه كيف يحيى بالصلاة؟ ذاك الذي أو تلك التي لم يتيسر لها أمر الزواج كيف تحيى بالصلاة؟ وأمور أخرى يعني يمكن أن يعني تحدث الإنسان في هضم هذه الحياة وفي غمرات هذه الحياة، فكيف يحيى الإنسان بالصلاة؟
أب يخبرني عن ابنه يقول دخل علي الابن وهو متوتر ويعني فيه من الهم والغم ولم استطع أن أتحدث معه، فقلت له يا بني، يقول الأب لابنه يا بني قم فصلي ركعتين. قال أقول لك أنا الآن فيني هم وغم تقول قم صل ركعتين؟ نحن أصبحنا نفهم من الصلاة أنها عبء علينا وهم على قلوبنا، يعني لازم تصلي، لازم تقوم صلاة الفجر وأنت في أيام الشتاء تكون مع الدفى واللحف فتكون في غاية الدفء، لا بد أن تقوم تصلي. فأصبحت الصلاة عندنا عبارة عن حركات نقوم بها دون استشعار لنا بروحه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلال كان النبي إذا أهمه الأمر قال أرحنا بالصلاة يا بلال. سبحان الله. يقول ابن القيم يقول نحن الآن إذا ضاقت صدورنا قلنا أرحنا من الصلاة يا مؤذن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفزع إلى الصلاة. لماذا؟ هناك فرق بين إنسان يؤدي الصلاة دون استشعار منه بمعناها، وبين آخر يعيشها إذا قام يصلي وقال الله أكبر علم أن هذه الكلمة لها معنى، وأن الله أكبر من أي شيء آخر يشغلني عنه في الصلاة. إذا أنت مع ربك عز وجل، وأيضا إذا سجدت لله عز وجل وأنت تستشعر أن هذا السجود هو ذل وخضوع وانقياد لأمر الله، وتستشعر قول سبحان ربي الأعلى، أنت في هذا الموضع الذليل والله عز وجل هو الأعلى، وتتستشعر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء فإنه قمن يعني حري أن يستجاب لكم. قراءة الفاتحة، يعني خلونا ننظر إلى الحياة التي كان يستشعرها أهل الإيمان وهم يقرؤون الفاتحة. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. من أسماء سورة الفاتحة الصلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، إذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. لو استشعر العبد هذه المناجاة العظيمة بين العبد الضعيف الدليل وبين الله عز وجل الكريم الكبير جل وعلا، عند ذلك سيشعر بهذا المعنى في صلاته. حينما يأتي شخص يقول: يا أخي أنا أصلي وأفعل الفاحشة، إيش لماذا؟ لماذا؟
أصلي وأسمع الغناء،
أصلي وأستمع ما حرم الله،
لماذا؟ أتكلم كلام بذيء،
والله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لماذا الصلاة لم تنهني عن الفحشاء والمنكر؟ يقول: الصلاة التي أمر الله عز وجل بها هي إقامة أركانها وواجباتها وشروطها وأيضا إقامة الخشوع فيها. حينما رأى بعض العلماء شخصا يصلي ويتحرك ويهز ويعني يعمل في صلاته، قال: لو خشع قلب هذا
لخشعت
جوارحه. كان الإمام البخاري رحمه الله وقف يصلي،
وهي تأمل جميل جدا: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه.
وسيأتي تأمل الإمام البخاري رحمه الله وقف يصلي وأطال الصلاة، لما انتهى قال: انظروا ما الذي كان يؤذيني في الصلاة، فوجدوا 11 لسعة زنبور وهي أشد من لسعة النحل
الله
في جسمه، لم يشعر بها إلا حينما سلم من الصلاة، لأنه حينما سلم من الصلاة بدأ يقبل على هذا وبدأ يشعر بالآلام التي فيها. الآن يا شيخ بعض الناس يقول: يعني أنا لا أتذكر الشيء إلا إذا قمت للصلاة، بل إن في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين يقولون إن رجل كان يبحث عن ضالة له، فقال له أحد الحمقى: إذا أردتها فقم صلي ركعتين، لأنك إذا بدأت تصلي ركعتين يأتيك الشيطان فيذكرك بها. هذه للأسف موجودة. نحن سنستشعر حلاوة الصلاة ولذة الصلاة والحياة في الصلاة إذا قمنا نصلي الصلاة يا شيخ، ونحن نستشعر هذا المعنى العظيم.
بل حتى إذا مرت نملة بسيطة البعض يغلق، أو قاروس صغير، يعني البعض يبدأ يرتبك بأكمله
يرتبك. يا شيخ أحدهم يقول لي: في الصلاة مرت أمامي نملة فاستمررت في متابعتها حتى التفت. يعني الرجل ليس له أي حضور قلب في هذه الصلاة، ولهذا لم نستشعر هذه المعاني. كثير يا شيخ من العبادات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها لم نعد نستشعر، وأحيانا حينما نذكر قصص من بعض أخبار العلماء تقول: يا أخي لا، هذه خيال. لا، هي ليست خيال،
هي واقعية.
أولئك عرفوا حقيقة الصلاة ونحن ما عرفنا.
اسمح لي أخذ مجموعة أيضا من الاتصالات وعذرك، يعني حتى لا يعني نأخذ حق أخواننا المشاهدين الذين يتصلون كإبراهيم من غينيا وغيرهم. الأخ عبد الرحمن من الدوحة، تفضل. في عبد الرحمن. عبد الرحمن من الدوحة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صباحكم الله بالخير.
حياك الله، تفضل أخي أبو عوف.
طال عمرك، بغيت أسلم على الشيخ.
الشيخ اسمعك يا أبو عوف، تفضل.
كيف الحال يا شيخ؟
حياك الله أخي عبد الرحمن.
شلونك؟ ربك طيب.
الله يسلمك يحفظك يا غالي.
يعني والله أني أحبك يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه حبيبنا.
شيخ أبغيك تدعي لي يا شيخ.
نسأل الله عز وجل لك التوفيق والسداد.
آمين آمين رب العالمين.
آمين رب العالمين. أبغيك تدعي لي بالهداية بالهداية وأمولي إن شاء الله.
أبشر إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يملأ قلبك بالإيمان ويسعد حياتك بالقرآن.
آمين آمين. شكرا يا عبد الرحمن. معنا الأخ أحمد من الدوحة. أبو أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخوي عايد، جزاك الله خير. مرحبا دكتور راشد، الله يحفظك.
بارك الله فيك يا شيخ، يا مرحبا.
ذكر الأمة. والله يا دكتور أنا حسب ما أسمع يعني لك الحمد لله يعني مناشط قوية في مسألة القوافل الدعوية وكذا، فأنا والله أنا بشكي لك حال بلدي ليست النيجر كما سبقوني كثير من الأخوان، ولكن أتكلم عن إثيوبيا بلاد الحبش، البلد التي ارتبطت باسم النجاشي الذي أسلم بقلبه كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى عليه الرسول صلاة الغائب. فهذا البلد يعيش حالة يعني أنا أعتقد بأننا كلنا مسؤولين في تبليغ الرسالة الدينية لهم ناس على مرمى من حجر من أقرب الدول في القرن الإفريقي على مران السعودية واليمن وغيره. فوالله هناك مشاهدات أنت تشاهدها حتى يعني يدمي قلبك لهذا البلد. يعني ناس يوقدون النار يطوفون حولها مسائل كثيرة جدا جدا يعني حتى هي تختلف لا هي النصرانية ولا في أي دين من الديانات تقبل. فهذا الشعب شعب مضياف وشعب طيب يمكن أن تكون له قابلية في الدخول في الإسلام. فلماذا لا تصور يعني قوافل دعوية تذهب إلى الحبشة تنور الناس حتى هم يحتاجون حتى لا وجود للغة العربية حتى في تحياتهم. والله إن أشهد أنهم حتى في التلفاز عندما يحيون بالتحية الإسلام ما يقولون السلام عليكم إنما يدنعون رؤوسهم بشيء أغرب إلى السجود. فهذه الأشياء والله تؤذي النفس. يعني هذا البلد كانت لها فيها فقر هنا كانت لها أول هجرة في الإسلام هي لدار الحبشة. فلماذا نفرط في هذا البلد؟ هذا
أحمد نعم بإذن الله وصلت الرسالة أبو أحمد وأبشر بخير وصلى عز وجل يجعل يعني هنالك من القوافل الدعوية التي تسير إلى أفريقيا وإلى أيضا الحبشة بإذن الله وأثيوبيا بإذن الله الحقيقيين. معنا الأخت خديجة من الجزائر. تفضلي أخت خديجة. خديجة من الجزائر تفضلي.
ألو.
تفضلي يا خديجة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ الزهراني.
أيوة.
يا شيخ حبيت أقول لك في البداية أشكرك على برنامجك كنت بتابعه في قناة المجد.
بارك الله فيك.
اسمه الحقيقة والوهم مليح بالذات مليح مليح يعني لغاية الروح.
ساك الله فيك.
وعندي أنا مشكلة بس ممكن؟
تفضلي.
تفضلي.
أنا مشكلتي في قضية الحجاب الشرعي. يعني الحجاب الشرعي مش عارفة يعني أنا سمعت محاضرة فضيلة الشيخ الدكتور العريفي 20 دليلا لتحريم كشف الوجه. يعني تأكدت إنه أنا في النقاب وأنا في حجاب عادي حتى إنه حجابي ناقص هل صلاتي ناقصة وظيفتي أنا أعمل سكرتيرة يعني أنا محترمة لكن لم يعني لم يقضي حجاب الشرعي. يعني قلت المكان ما وشك الحجاب الشرعي كان رسول السلام بين الصحابة لهم لا ماشي هاك الحجاب يعني غطاء وجه النار.
نعم أختي خديجة يعني أنا أقول نعم لو تترك لي التليفون أيضا ويمكن التواصل بعد هذا الأمر وسيجيب الشيخ بالإجابة الوافية من خلال المعطيات التي ذكرتيها في هذا السؤال بإذن الله إن شاء الله. أخونا علي من الدوحة. أخونا علي تفضل. أخي علي
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله.
أخي علي قبل ما تبدأ سؤالك قصر التلفزيون وتفضل الله يحفظك.
انا بعرف بقول في الحديث بعدين بقول لك جواب السؤال.
تفضل الحديث. قول الحديث.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله قال الايمان 70 شعبة او 60 شعبة او افضلها قول لا اله الا الله وادناها ماده الاذى عن الطريق والحياه شعبه من الايمان. وما الرابط بين الايمان والحياه؟
طيب
هذا السؤال الاول.
نعم نعم.
والسؤال الثاني وقال بعض الخلفاء من كساه الحياء ثوبا لم ير الناس عيبا.
من كساه الحياء ثوبا
ماذا ما من كساه ثوبا لم ير الناس عيبا.
جيد. وأيضا
هاي بس الأسئلة عندي.
شكرا شكرا. وإذا اتصلت مرة ثانية بارك الله فيك بس حاول تقصر على التلفزيون حتى يفهم سؤالك للمشاهدين الكرام. نقف هنا إذا سمح لي أخي البطي والأخوان القائمين على الاتصالات والأستاذ المخرج ونعود لي موضوع الحلقة معنا في هذا الجانب. اسمح الشيخ يعني الأخ عبد الرحمن دعا بالهداية وصلى أن يثبته ويثبت أبناء المسلمين جميعا. وكذلك أبو أحمد ذكر قضية أثيوبيا والحبشة ويعني لعلك تعلق في بداية الإجابة. طيب على سؤال
أنا ما فهمت بس كلامه على قال اليمن والسعودية
أنها أقرب لهم في
يعني
هذا الجانب
يعني يجب أنهم
يبادروا في هذا
طبعا
الجانب.
بالنسبة لأخي أبو عوف عبد الرحمن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. وأيضا ما دام أنه تحت طلب الدعاء نقول أيضا الدعاء حياة.
الله.
دعاء الإنسان لله عز وجل يشعر فيه بالحياة. ولهذا يا شيخ أحيانا الشخص لا يدعو الله فقط يثني على الله لأنه يعلم أنها ثمة الإجابة. أأذكر حاجتي أم قد كفاني ثناؤك إن شيمتك الثناء إذا ما أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فنسأل الله عز وجل له ولوالده ولإخوانه ولجميع التوفيق والسداد. أبو أحمد فيما يتعلق بالقوافل الدعوية في أثيوبيا, أنا أعتقد يعني كل سؤال يأتينا بجرح جديد من هذه, لا أنا أعتقد أن فعلا مطالبين بأننا نقدم جميع ما نستطيع من الخدمات الدعوية والدينية لإخواننا في جميع أنحاء العالم, وكل ما قربت الدول من الدول المحتاجة كل ما كان الأمر لديها أوجب.
جميل جدا الشيخ. طيب هنا الأخت خديجة سألت, اسمح لي أصيغ السؤال ثم أعطيك يا أفضل الشيخ. الحياة بالحجاب, الحياة بهذا الحجاب كيف يكون؟ وهي سألت يعني سؤالا, يعني أنا الآن متحجب الحجاب العادي لكني قرأت كتابا فيه 20 دليلا بوجوب اللي هو تغطية الوجه أو في هذا الجانب, فما يعني توجيهك لها في هذا الجانب وما أيضا يعني دلالتك في هذا الجانب؟
أولا ما يتعلق بتغطية الوجه, أنا بالنسبة لي الذي أراه أنه يعني أمر واجب في الشريعة, لكن لو أن امرأة أخذت بفتوى في لأحد علماء المسلمين في بلدها فالأمر يعني هي خلاف بين العلماء والأمر فيها واضح في هذه المسألة. ما يتعلق بلا شك أن الحجاب بالنسبة للمرأة حياة, وحينما نذكر أنه حياة, أنا بالأمس كان عندي محاضرة مع الأخوات كنت أقول لهم أن الحجاب هو الذي يقودك إلى الإبداع وإلى الإنجاز فيما يتعلق في مجالات الحياة في الدنيا, كذلك فيما يتعلق بالأمور.
بس أريد أن أضيف إضافة قطعة, الحياة بالحجاب في 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 زرعة بين فئات البنات الصغار وتنشئتهم على هذا الجانب منذ الصغر حتى يكبروا ويتربوا على هذا الجانب, كيف يكون؟
الشاعر يقول وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه, فالفتيان ينشأون على هذا الأمر, إذا نشأت الطفلة الصغيرة وبدأوا تدريبها منذ الصغر على قضية الحجاب وما يتعلق به فإنها إذا كبرت تعتاده ويصبح الأمر سهل.
وإذا الأسواق يعني أصبحت الملابس فيها من سن الثامنة إلى السادسة عشرة أصبحت البناطلين والقصيرة
والله بقول والأشياء الأخرى. شوف العلماء بعيدا عن التسميات والمصطلحات, العلماء حد وضعوا حدود معينة وضوابط شرعية لما يتعلق بهذا اللباس, لكن أنا أعتقد حتى عندنا يعني مثلا أنا أتكلم على بناتي الصغيرات حينما تذهب أمهم للبحث عن ملابس تجد تعب, لكن في النهاية يصلون إلى الشيء الذي يريدونه, وهناك ألف طريقة وطريقة لهذا الأمر.
جميل جدا. طيب نعود لسؤال الأخ علي فيما يتعلق الرابط. يعني الرابط بين الحياة والإيمان والحياة في هذا الجانب. طيب. كيف يكون؟
أولا هذا الحديث الإيمان 70 شعبة علىها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان, هذا دليل على أن الإيمان يشمل القول ويشمل العمل ويشمل الاعتقاد. يشمل القول قال فأعلاها قول لا إله إلا الله, ويشمل العمل وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, ويشمل الاعتقاد وهو عمل القلب قال والحياء شعبة من الإيمان. ولهذا تجد أن علماء الذين يصنفون في شعب الإيمان كالبيهقي وغيره يقسمون هذه الشعب بناء على هذه الأقسام الثلاثية. الحياء لا شك أنه حياة للقلب وسعادة للإنسان, خاصة أنه يصبح يتخلق بخلق من أخلاق الإسلام. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان حيا رضي الله عنه وارضاه, بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أستحي من رجل إن تستحي منه الملائكة. حينما يصبح هذا الخلق في قلب الإنسان, الحياة ليس فقط أن يستحي الإنسان من فعل أمر فيه عيب ظاهر للناس, لكن أيضا من أعظم وأسمى مراتب الحياة أن يستحي العبد من فعل المعصية لأن الله عز وجل يراه ومطلع عليه سبحانه وتعالى. أيضا الكلمة الجميلة التي ذكرها الأخ علي من كساه الحياء ثوبا لم يرى الناس له عيبا, هذا فعلا من يعني العبر الجميلة نسأل الله أن يبارك فيه.
جميل جدا. طيب هنا نعود لموضوع أيضا فيما يتعلق بجانب مهم جدا, الحياة لمن لم يعني يستطيع أن يصل إلى مبتغاه من هدفه في الدنيا, وأهداف الهدف الأعلى والأسمى هو رضا الله ودخول جنته, ولكن هناك أهداف كزواج المرأة, الحياة للعوانس, الحياة لمن لم يعني يأتيها قطار الزواج في هذا الجانب, كيف تكون وكيف تجعل من الحياة حقيقة يبتغى بها وجه الله؟
أولا في عندي الأمر الأول أمران, الأمر الأول أن الإنسان يوطن نفسه على أن يعرف ما هي الحياة الحقة, بقية الأمور هي مكملات للحياة الحقة, الزواج مكمل للحياة الحقة لكنه ليس أصل الحياة. المال مكمل للحياة لكنه ليس أصل الحياة. الجاه مكمل للحياة لكنه ليس أصل الحياة. فكلها تتضافر وتتكامل حتى يحقق الإنسان بغيته والأمر الذي يريده من هذه الحياة. ننتقل إلى الأمر الثاني فيما يتعلق بتأخر الزواج. أولا المصائب التي تصيب الإنسان كثيرة. الفتاة قد يكون من مصائبها أن يتأخر الزواج لديها، قد يكون من مصائبها فقد عزيز أو حبيب عليها، لكن أنا أرى أن هذه المصائب من أعظم الأمور التي تدعونا إلى الحياة. قد تقول مصيبة وتدعو إلى الحياة، أقول نعم. ذاك الشخص الذي يختبر في أيام الامتحانات أليست علاقته بالله أقوى من غيرها؟ ذاك الشخص الذي في رمضان أليست علاقته بالله أفضل؟ أحيانا بعض الأمور التي تمر على الإنسان تجعل علاقته بالله عز وجل أكبر. تخيل يا شيخ أنه سيقال لفلان أنكم بعد شهرين قد تربحون مال معين، فتجد أنه كثير الصلاة والصوم والعبادة والدعاء. هذا الدعاء حياة، الصلاة حياة، دخل في أمور كثيرة في الحياة حتى وصل إلى غايته وبغيته. أنا أقول لأخواتنا يعني التي ذكرت مثلا قد يتأخر عليهم الزواج أو نحو ذلك، أقول اعلموا أن الزواج مكمل للحياة، وادعوا الله سبحانه وتعالى، ولعلها فرصة أن تكون العلاقة بالله عز وجل أوثق وأمتن وأعظم حتى يصل الإنسان إلى بغيته. في السعودية قبل أيام في إحدى الصحف ذكروا أن امرأة أنجبت بعد 18 سنة عقب، وأنجبت بثلاث توائم، 18 سنة عقم وبعدها 13 توائم. سئلت المرأة قالت ذهبت إلى الأطباء فعلت كل شيء حتى قرأت قول الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. تقول والله منذ أن قرأت هذه الآية أنني أكثر من الاستغفار، حتى إنني أحيانا أغفو وأنا أستغفر الله عز وجل. فقلت سبحان الله، هذه المرأة لو رزقت بالأبناء منذ أن تزوجت هل ستكثر من الاستغفار؟ بالطبع هي تقول لم أعلم به إلا بعد هذه المصيبة التي حلت بي. فدائما ما يكون بعض الإشكالات التي تمر علينا طريق إلى الحياة الحقة التي نقصدها.
جميل جدا. طيب هنا سؤال يعني لعله يعني أيضا عام بشكل أو بآخر، لكن نريد أن نضع أيضا له مسارات من خلال دعوة للحياة، وكيف يعني ننشئ جيلا يسعى لتأسيس يعني حياة حقيقية لنفسه أولا ولأمته ثانيا بشكل يعني جاد وبشكل أيضا يحمل الهم ويحمل أيضا العزيمة في نصرة هذه الأمة.
حياة المسلم لا تتم إلا إذا سعى في حياة الآخرين، ولهذا الله عز وجل قال ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. انظر إلى ارتباط مصطلح الحياة هنا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه هي الحياة الحقة، أن تدعو نفسك إلى هذا الإيمان وأن تعمل به، ولأن إيمانك لا يكتمل إلا بمحبتك الخير لإخوانك المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من أراد أن يقتصر على نفسه فلن يستطيع أن يحقق هذه الحياة الحقة التي سعى إليها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بذل وتعب وأوذي وعذب وطرد وظلم واوى، لكن في النهاية كان له العاقبة العظيمة له صلى الله عليه وسلم في أن هذه الأمة أصبحت من أعظم الأمم التي جعلها الله عز وجل. الوسطية التي يعيشها الإنسان في نفسه ويدعو الآخرين إليها هي التي أيضا ستعزز هذا المفهوم. تدين الإنسان إذا لم يكن مبنيا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سيكون أيضا وبالا عليه وسيكون هلاكا ولن يكون حياة له. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتى إليه بعض الصحابة فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سألوا عن عبادة النبي فكأنهم تقالوها بالنسبة لأنفسهم متحمسين، فكأنهم تقالوا هذه العبادة. قال أحدهم أما أنا فلا أتزوج النساء، قال الآخر أما أنا فإني لا آكل اللحم، وقال الثالث أما أنا فأنا أقوم ولا أنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما علم قال أما إني أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأنام وأقوم فمن رغب عن سنتي فليس مني. الوسطية في حياة المسلم والاعتدال والأخذ بما أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم وتحكيم ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام لا ما نريد نحن. حتى يا شيخ عايض أنا أقول دائما إذا أردنا أن ندعو الناس إلى دين الله يجب أن ندعوهم لا إلى منهج ولا إلى مذهب، وإنما ندعوهم إلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك نستطيع أن نحقق هذه الحياة في قلوبنا جميعا.
كلمة ختامية فضل الشيخ، يعني كلمة تختم بها هذه الحلقة في دعوة للحياة.
أنا أقول هذه الحياة التي الحقة هي الحياة التي يجب أن نسعى إليها، وهي باب مفتوح كل إنسان يستطيع أن يلج إليه، الفقير والغني، المريض والسليم، الجميع يستطيع أن يعيش هذه الحياة. فمن الظلم على النفس أن نمنعها عن أن تعيش هذه الحياة الحقة، وهي حياة الإيمان بالله عز وجل.
نعم، حقيقة لم يبقى لي في هذه الحلقة وفي ختامها إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير والدعاء لفضلة الشيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني على ما قدم في هذه الحلقة، والإخوة في برنامج حياة القلوب من المخرج والمعدين والفنيين والمصورين يطلبون الدعاء منك وكذلك الهداية لكثير منهم، ولي أيضا القائمين على هذه القناة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكل المشاهدين والمشاهدات الذين يعني يشاهدوننا في هذا الجانب. شكرا لفضلة الشيخ.
الله يجزاك خير، يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى.
بارك الله فيك. إلى أن نلقاكم أيها الأخوة في حلقة قادمة أيضا من برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب، هذه دعوة الحياة للحياة الحقيقية التي يريد الله سبحانه وتعالى فلنسير فيها بإذن الله سبحانه وتعالى ونكمل بعضنا البعض. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكن في ركاب الصلاح تلاقي إلهي.